خراساني. ذكرنا مناقشة تهذيب الأصول وقلنا هي مناقشة صغروية، ونحن نريد مناقشة في أصل هذه الكبرى. المناقشة الثانية محاضرتنا من الآن إن شاء الله ما ذكره الشيخ النعيمي في عدوى التقريرات الجزء الثاني صفحة 113، وحافظه: إن كل خبر إذا أخذناه بانفراده فالمفروض أنه يحتمل الصدق والكذب، فكيف لو انضم إلى غيره مع فرض عدم وجودي؟ جامع لفظيا او معنويا، فكيف يحصل القطع بان واحدا من المجموع هو خالق حتما؟ انه لا يمكن هذا. بعد الالتفات الى هاتين الفرضيتين، يعني ان كل واحد في حد نفسه يحتمل الصدق والكذب، الفرضيه الاولى والفرضيه الثانيه، ولا يوجد جامع لفظي ولا معنوي، انه كيف يحصل لو نظرنا الى المجموع يحصل قطع بان واحد حتما صادق؟ ما يمكن ان يحصل. وعليه ان حصر التوازن في من؟ باللفظ والمعنوي، ولا تواتر اجمالي، فانكر التواتر الاجمالي في النهايه. هاي كبرى، هذه كبروية. قال ما نصره بضع خالق نصر عبارة يجوز تستفيد منها شيء آخر: لا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض. فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الاولين لا غير، لا غير. هذا ما قال الشيخ النعيمي، ورد عليه السيد الخوئي في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحه 193، وقال: صحيح، نحن لو لاحظنا كل واحد بانفراده فهو يحتمل صدقه وكذبه، ولكن هذا لا ينافي أن لو نظرنا إلى المجموع، لما هو مجموع؟ يحصل القاطع بصدق واحد. ثم قال: ولو لم تقبل هذا، ثم قال: وهذا امر وجداني. ثم اضاف: ولو لم يقبل هذا الذي ذكرناه فيأتي الإشكال نفسه في التواتر اللفظي والمعنوي لوحدة النكتة، لوحدة النكتة. يعني إنه في التواتر اللفظي مثلا يأتي فيه ما ذكر، فيقال إن كل خبر لو أخذناه وحده فهو يحتمل الصدق، فيلزم عن المجموع لا يلزم. لو نظرنا إليه يلزم أن لا نجزم فيه بالصدق، والحال أنه بالوجدان يحصل ذلك. وهكذا في التواتر المعنوي. ونص عبارته يعني موجود في مصباح الوصول، لعله نص العبارة ما كان في مصباح تقريبا هو هذا الذي بينت نص العبارة ولا أحد ويرده بالنسبة إلى ما أفاده في بين كلامه. حيث نقول إنه يوجد فارق بين التواتر الإجمالي من زاوية وذينك التواتر من زاوية أخرى. ففي التواتر الإجمالي لا يوجد جامع لفظي أو معنوي، ومن هنا يأتي تساؤل الشيخ النائم، فيقال ما دمنا نحتمل في كل خبرين الصدق والكذب، فكيف لو لاحظنا المجموعة يحصل العلم بصدق واحد؟ وهذا بخلافه في ذينك التواتر، فإنه يوجد جامع لفظي أو معنوي يصير هو السبب لارتفاع درجة الاحتمال إلى درجة اليقين. وقد أكد الشيخ النائمي في عبارته على ذلك، فلا وجه للنقض عليه بهذا. وأما ما أفاده في صدر، يعني ما أفاده عليه الكوفي في صدر كلامه من أن كل خبر بانفراده يحتمل فيه الصدق والكذب، ولكن لو لاحظنا المجموع فيما هو مجموع فيمكن أن يحصل اليقين فيه بصدق واحد. فهو شيء مقبول. ولكن لم يوضح النقطة ولم يحلل ذلك فنيا، ها أي كيف يرتقي الاحتمال إلى درجة اليقين بعد خوف عدم وجود الجامع لفظي ولا المعنى. واكتفى السيد الكوري بمن اكتفى بمن اكتفى لأنه أمر وجداني. وهذا وحده لا يكفي في المباحث العلميه. فالوجدان شيء جيد لكن بحاجه الى ظن، الى التحليل العلمي. وفي هذا المجال نقول بين شريطين، ولعله هو مقصود السيد الخوف، ولكنه اجمل المطلب اغلق الشريط. اننا تارة نلحظ كل خبر بانفراده ونقول احتمال صدقه هو بدرجة النصف، واحتمال كذبه بدرجة النصف ايضا، يعني واحد على اثنين. انه لو نظرنا هكذا فكل قدر تكون درجة الاحتمال فيه هي النصف. أما لو لاحظنا كذب كل خبر منضمن إلى افتراض كذب الثاني وكذب الثالث وهذا، يعني لم ننظر الى احتمال كذب الاول بصورة منفردة وبشكل منفرد، بل لاحظنا احتمال كذبه على تقدير كذبه الثاني والثالث. إن هذا يمكن أن يدعى أن احتمال الكذب سوف يضعف ويتضاءل لأن لازمه تكرر الصدفة، أي صدفة كان كذب هذا منضمن الى كذب الثاني وكذب الثالث وهكذا. انه يتضاءى الاحتمال الكذب ويمكن ان يصطلح على الاحتمال في النظرة الاولى، يعني احتمال الكذب منظورا اليه منفردا، منظورا الى الخبر بشكل منفرد من دون ضم الى كذب الثاني، يمكن ان نصطلح عليه في الاحتمال المستقل او المطلق. اما لو لاحظناه بالشكل الثاني، يعني من ضم الى كذب الثاني، فيمكن ان يصطلح عليه بالاحتمال المشروط. والشيخ النائيني لاحظ احتمال الصدق والكذب لنحو الاحتمال المستقر. ونسلم لو لاحظنا الاحتمالات المستقلة لا نرفع آنذاك إلى درجة اليقين. أما لو لاحظنا الاحتمالات في الشكل الثاني أي بما هي مشروطة فيمكن آنذاك أن ترقى إلى درجة اليقين. غايته ببطء بخلافه إذا فرض وجود جامع لفظي أو معنوي. فإن ارتقاء الاحتمال إلى درجة اليقين يسرق بخلافه في حالة عدم وجود الجامع اللفظي والمعنوي. فإن الاحتمال يمكن أن يرقى إلى درجة اليقين ولكن ببطء. فلو جاءنا شخص الآن ودخل علينا في هذا المكان وأخبرنا عن قضية وجاء آخر وأخبرنا عن نفس هذه القضية ثم جاء ثالث وأخبرنا عن نفس هذه القضية وبلغ عدد الأشخاص 10 مثلا فيحصل لنا يقين فقد يحصل لنا يقين بهذه القضية. فإن احتمال كذب الجميع في هذه القضية يتضاءل إذا صرت من البعيد أن تتكرر. أما إذا فرض أنه جاء الثاني وأخبرنا عن قضية أخرى وليست نفس القضية الأولى التي أخبر عنها الأول وجاء الثالث وأخبر عن قضية ثالثة فهكذا فالعشرة لا تكفي لكونه اليقين بصدق واحد فلنحتاج إلى عدد أكبر. فإذا بلغوا 100 مثلا أو 1000 فنقول من البعيد هؤلاء 1000 في هذا اليوم كلهم كان كاذبا بل حتما واحد منهم على الأقل صادق. فإن كذب الجميع يعني تكرر الصدفة واحتمالها بعيد واحتمال التكرر بعيد. إذن بالتالي كان على السيد الخوئي أن يبرز هذه النكتة وهي أن الاحتمال كان يكون مطلقا وأخرى يكون مشروقا وما ذكره الشيخ النائيني يتم اذا كان مطلقا دون ما اذا كان مشروطا. ولعل هذا هو مقصود السيد الكوفي، ولكن التعبير كان مجملا. وبهذا يتضح ان ما افاده الشيخ النائيني كرد على فكرة التواتر اجمالي شيء قابل للمناقشة بعد التمييز بين الاحتمال المشروط والاحتمال المطلق. الاحتمال الثالث حتى هذا يخبروني يسمونه لعلهم مقصودكم هذا التدليل عليه. الاحتمال الاعتراض او الاشكال الثالث على فكرة التواتر الاجمالي، ان يقال صحيح لو اخذنا 100 خبر من الوسائل الشيعة ترتبط بمسألة حجية الخبر، فقد ادعى الشيخ الخراساني انه يحمل الجزم بصدقه بصدق ايش؟ واحد. ولكن نقول للشيخ الخراساني اننا اذا نظرنا الى الوسائل سنجد بان فيه 100 كاذبة جزما، اذ لا يحتمل ان جميع اخبار الوسائل صادقة. ويمكن إبدال كتاب الوسائل بكتاب البحار حتى يسهل علينا تصديق ما ذكرنا. فإذا قبلنا لأنه يوجد 100 خبر كاذب حتما بين هذه الأخبار الكثيرة اللي عددها يتجاوز الآلاف، فحينئذ نقول كل 100 نأخذها ضمن دائرة أخبار الوسائل أو البحار. يحتمل انها مصداق لتلك المئة الكاذبة، اذ لو لم يحتمل ان تكون مصداقا فالمئة الثانية ايضا كذلك، والمئة الثالثة أيضا كذلك، وتبقى تلك المئة المعلومة بالإجمال في الجهة تبقى بلا شك مصداقة. إذن يتحقق أن كل مئة نأخذها يحتمل ان تكون مصداقا لتلك المئة المعلوم كذبها، وبالتالي لا توجد مئة نجزم بصدق واحد من اخبارها. إذ لو جزمنا بصدق واحد من أخبارها فذلك يعني إيش؟ الجزم ب لعدم كونها مصداقا لتلك النعم المعلومة في البها. فتبقى تلك المئة الكاذبة بلا مصداق. وبالتالي سوف تبطل فكرة التواتر الإجمالي. بعد الالتفات إلى هذه القضية وهي أنه في هذه المجامع الحديثية كالبحار أو الوسائل حتماً توجد مئة كاذبة، ومن خالف فقد كذب وجدانه. وبعد الجزم بوجودها يحتمل انطباقها على كل مئة نأخذها، وطبيعي عدد المئات التي نأخذها لا 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 يتناسب. تسألون تقول كثيرة جدا أو لا تتناسب؟ فلا يوجد إلا مصداق لمئة نجزم بصدق واحد منها. هذا الإشكال يتسجل على كبرى إفادة التواتر الإجمالي لليقين بصدق واحد من الأخبار. والجواب إنما ذكر وجيه، ولكن نقول تلك المئة التي نجزم بكذبها هي مئة مبعثرة إن صح التعبير، وليست مئة ترتبط ب حقل معين. فحجية الخبر او مسألة ثانية او ثانية. ومعه لا تكون هذه المئة التي اخذناها وترتبط بمسألة حجية الخبر، لا تكون مصداقا لذلك المعلوم بالإجمال، اذ المعلوم بالإجمال هو كذب المئة المبحثرة، يعني الذي لم ليس فيها اي ضابط وجامع ولو من بعدين. وبالتالي لا يتسجل هذا إشكال على فكرة التواتر الإجمالي، بل يمكن الاستفادة منها بما أشرنا إليه الإشكال الرابع إن شاء الله غدا بحوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.